الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من قراءتنا في رسالة العلامة الحافظ ابن عبد القوي المنذري المعنونة بالأربعون في الأحكام. توقفنا عند الحديث الخامس عشر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قوله من أدرك، من ألفاظ العموم، لأنه من الأسماء المبهمة، فيشمل الكبير والصغير والذكر والأنثى والجميع. قوله من أدرك، أي من أدرك ركعة، يحتمل أدركها في الفعل أو أدركها في الوقت. أما الإدراك في الوقت فكمن طهرت قبل نهاية الوقت بمقدار ركعة، وأما الإدراك لذات الركعة فكمن صلى ركعة قبل الفجر كمن صلى ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس، فإنه يعد قد أدرك وقت الصلاة. وقوله ركعة، قيل المراد الركعة الكاملة ابتداء من قيامها إلى سجودها، وفسروا ذلك أيضا بلفظ بما ورد في بعض الروايات سجدة، قالوا لأن السجدة هي آخر الركعة. وقال آخرون بأن المراد مقدار الركوع، مقدار الركوع. قالوا فمن أدرك مقدار تكبيرة الإحرام عد مدركا للوقت. قالوا لأن هذا هو مقدار أو ما يصح أن يكون الركوع فيه. ولعل القول الأول أظهر، لأنه هو المتبادر من لفظة الركعة. ومما يدخل في هذا أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة يعد مدركا للصلاة، وهكذا في صلاة الجماعة، فإنه هل يعد إدراك الجماعة بإدراك ركعة أو بإدراك أقل ما يطلق عليه اسم الصلاة. وقوله هنا من أدرك ركعة أخذ منه بواسطة مفهوم المخالفة أن من لم يدرك الركعة فلا يعد قد أدرك الصلاة. ثم أورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم. فقولها يستفتح الصلاة بالتكبير فيه مشروعية تكبيرة الإحرام، ولا تنعقد الصلاة إلا بها. واستدل المالكية بهذا الخبر على عدم مشروعية دعاء الاستفتاح والاستعادة والبسملة، والصواب أنها مشروعة مستحبة، وقد ورد ذكرها في عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله والقراءة بالحمد لله رب العالمين، المراد بهذا ما يجهر به من القراءة، كما ورد تفسير ذلك في غيره من الأحاديث. وفي هذا مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة، وقد جاءت النصوص بأنها ركن فيها للإمام والمنفرد، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قوله وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه وكان بين ذلك فيه مشروعية الركوع على والاستواء فيه. وقوله وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما فيه مشروعية الرفع وفيه مشروعية الاستواء في القيام بعد الركوع. والحديث إنما يدل على مشروعية هذه الأفعال، وأما إيجابها وركنيتها فإنه يستفاد من أدلة أخرى. وقوله وكان يقول في كل ركعتين التحيات فيه مشروعية الجلوس للتحيات وقول التحيات. وقوله وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى فيه مشروعية جلسة الافتراش في جلسات التحيات. واستدل به على أن جلسة التحيات التي تكون بعد الركعة الثانية والتي بعدها سلام يشرع فيها الافتراش كما قال أحمد خلافا للشافعي. وقوله وكان ينهى عن عقبة الشيطان أي الجلوس على هذه الهيئة. قوله وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع يعني في السجود بحيث يضع ساعديه على الأرض. وفي الحديث مشروعية ختم الصلاة بالتسليم، وقد قال الجمهور بوجوبه خلافا لأبي حنيفة. ثم أورد المؤلف الحديث 17 عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أعواد منبره، فيه مشروعية الخطبة على المنبر. وفيه أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأخشاب، ولا يعني هذا استحباب كون المنبر من الأخشاب لأن هذا ليس مما تعبد به لذاته. وقوله لا ينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمعات أي تركهم، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، أخرجه مسلم. فيه النهي عن التهاون في صلاة الجمعة والتأكيد على الحرص على حضورها والخشية من الطمس على القلب. وفيه أن الذنوب والمعاصي من أسباب الطمس على قلب الإنسان بحيث لا يميز بين الخير والشر والمفيد والضار. وقد قال تعالى في سورة المطففين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم أورد المؤلف حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، أخرجه مسلم. فيه مشروعية صلاة العيد، وفيه أن العيد ينحصر بعيدي الفطر والأضحى، وقد سمي عيدا من عوده وتكراره. وفيه عدم مشروعية الأذان والإقامة لصلاة العيد، ولم يكن يؤذن لصلاة العيد بشيء من الألفاظ. ثم أورد المؤلف حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عمر عجبت مما عجبت من، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فيه مشروعية قصر الصلاة في الأسفار، وأنه لا يشترط أن يكون الناس خائفين. وقوله ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قبلها قوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فيفهم منه أنه لا يجوز قصر الصلاة في الحضر، وذلك لأنه يفهم من الآية أن على العبد جناح متى قصر الصلاة وهو لم يضرب في الأرض. وفيه دلالة على أن الإقامة المؤقتة الأصل فيها عدم جواز قصر الصلاة إلا ما ورد في السنة من إجازة ذلك حال الإقامة مدة أقل من 4 أيام أو حال عدم تحديد وقت الإقامة. وفي هذا تفضل الله عز وجل على العباد بالرخص التي تنالهم، وفيها أن المستحب أن يقدم الإنسان على الرخصة الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. ثم أورد المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. وفي هذا الحديث مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وكذلك بين صلاتي المغرب والعشاء حال الأسفار، خصوصا إذا كان الإنسان يتنقل في سفره. وفي هذا الحديث جواز التأخير، وقد دل بعض ألفاظ الحديث على جواز التقديم بأداء الصلاتين في وقت الأولى، وفيه دلالة على أن جميع الوقتين وقت للصلاتين بالنسبة للمسافر. ثم أورد المؤلف حديث أم عطية رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها، فيه وجوب تغسيل الميت، فيه وجوب تغسيل الميت. وقوله وترا 3 أو 5 فيه مشروعية غسل الميت بعدد وتري. وقوله واجعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور فيه استحباب تطيب الميت بعد تغسيله. قال فإذا غسلتنها فأعلمنني، أي أخبرنني. قالت فأعلمنا فأعطانا حقوه، والمراد بالحق الملابس أو اللباس الذي يلبسه الإنسان في داخل بدنه. فقال أشعرنها إياه. اللباس على نوعين، شعار يكون ملامسا للبدن، ودثار ويكون على جهة الدفء ويكون تحته شيء من الثياب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي، يعني أخبرهم بموته. وفي هذا دلالة على جواز النعي وعدم المنع منه. وفي هذا فضل النجاشي، فقوله فخرج إلى المصلى فكبر 4 تكبيرات فيه مشروعية صلاة الميت، وفيه استحباب أن تكون الصلاة في المصلى خارج المسجد. وقيل بأنه لا يصح أن تصلى صلاة الجنازة في المساجد كما قال بذلك الحنفية، وجمهور على إجازته لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد. وقوله فكبر 4 تكبيرات فيه أن صلاة الجنازة تشتمل على 4 تكبيرات، وقد ورد أنه كبر أكثر من ذلك إلى 5 و6 و7. وجاء في الأحاديث بيان ما يقرأ بأن يقرأ بعد تكبيرة الأولى سورة الفاتحة بدون استفتاح، وبعد الثانية الصلاة الإبراهيمية، وبعد الثالثة الدعاء للميت، وبعد الرابعة التسليم. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجه البخاري ومسلم. فيه بعث الإمام لعماله وقضاته والمعلمين والدعاة إلى أقطار مملكته. وفي هذا الحديث أيضا فضل معاذ رضي الله عنه، وفيه أن الداعية يلاحظ أحوال المدعوين فيخاطبهم بما يتناسب مع أحوالهم، ولذا قال تأتي قوما من أهل الكتاب. وفي هذا الحديث التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل، فيدعى إلى الأهم والأعظم وأول ذلك التوحيد. وفي هذا الحديث دلالة على أن أول واجب على المكلف هو التوحيد والشهادتان. وفي هذا الحديث أيضا وجوب 5 صلوات في اليوم والليلة، وأخذ منه عدم وجوب صلاة الوتر خلافا للحنفية. وفي هذا الحديث وجوب إخراج الزكاة. وفي استدل بهذا الحديث على أن من أصناف من تدفع لهم الزكاة الفقراء. وفيه أيضا دلالة لقول من يقول بأن الزكاة توزع في المال في البلد الذي يكون فيه المال، ولذا قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فأضاف الفقراء إليهم. وفي هذا الحديث أن مشروعية بعث المزكين الذين يأخذون أموال الزكاة من الأغنياء فيردونها في الفقراء. وفي هذا الحديث أن الزكاة تؤخذ من أوسط أموال الناس، فلا يؤخذ من أحسنها ولا من أرداها. وفي الحديث أن أخذ الزكاة بمقدار زائد عن المقدار الشرعي يعد من أنواع الظلم. وفي هذا الحديث أن دعوة المظلوم مستجابة عند الله جل وعلا. وفي هذا الحديث التحذير من أن يكون الإنسان مدعوا عليه من قبل الآخرين. ثم أورد المؤلف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، ولا فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، ولا فيما دون 5 أواق من الفضة صدقة، أخرجه البخاري ومسلم. في هذا الحديث أن الزكاة لا تجب في مال حتى يبلغ النصاب كما قال الجمهور، وأول ذلك في الحبوب والثمار، فإن النصاب فيه 5 أوسق، والوسق 60 صاع، فيكون مقدار النصاب فيها 300 صاع. وقد قال الحنفية بإيجاب الزكاة في القليل والكثير، ورأوا أن هذا الخبر زيادة على ما في القرآن، والزيادة على نص القرآن عندهم نسخ، وقالوا بأنه لا يصح أن ينسخ القرآن بخبر الآحاد. وجمهور يقولون بأن هذا ليس من النسخ وإنما هو بيان، ولا بأس من أن يبين القرآن بخبر الآحاد. وفي هذا الحديث بيان مقدار النصاب في زكاة الإبل وهو 5، فما كان دون ذلك فلا زكاة فيه. وقوله ولا فيما دون 5 أواق من الفضة صدقة، الأوقية 40 جراما، الأوقية 40 جراما، الأوقية 40 درهما، الأوقية 40 درهما، وبالتالي فنصاب الفضة 200 درهم، والدرهم قرابة 3 جرام، وبالتالي يكون نصاب الفضة قرابة 600 جرام. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فعدوا 30، أخرجه مسلم. لهذا الخبر تعليق أمر الصيام برؤية الهلال في دخول الشهر وخروجه. وفي هذا الخبر أن الأصل في دخول الشهر أن يكون عاما للناس، وقوله إذا رأيتموه أي إذا ثبتت رؤيته عندكم، وبالتالي فيجب على الإنسان أن يصوم متى رؤي ولو لم يره هو. وظاهر هذا الخبر أنه إذا رؤي الهلال في بلد وجب على الناس جميعا أن يصوموه في جميع البلدان. وقال طائفة بأن لكل بلد رؤية خاصة به، وقال آخرون إذا رؤي في بلد صامه من يقع غربا عن ذلك البلد دون من يقع شرقا عنه. وقوله فإن أغمي عليكم أي إذا لم تتمكنوا من رؤية الهلال فعدوا 30، أي أكملوا الشهر 30 يوما. وفي هذا بيان أن يوم الشك في أيام الغيم لا يصام كما قال الجمهور خلافا للحنابلة. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أخرجه البخاري ومسلم. وفي هذا أن الأكل والشرب على جهة النسيان لا يؤثر في الصوم، وذلك لأن المنهيات متى أقدم عليها العبد ناسيا لم يلحقه حكمها، وبهذا قال الجمهور. وخالفهم المالكية فقالوا من أكل أو شرب ناسيا بطل صومه، بل بعضهم قال بأنه يجب عليه الكفارة المغلظة. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة في كتاب الحج قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض عليكم الحج، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم من الأمم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. في هذا الحديث من الفوائد أن الحج من الواجبات التي أوجبها الله على الناس متى كانوا مستطيعين. وفي هذا الحديث أن الحج إنما يجب مرة واحدة. وفي هذا الحديث أنه إذا لم يكن هناك شيء من الواجبات على العباد فلا ينبغي بالعبد أن يسأل عنه في زمن التشريع، وإن جاز السؤال بعد ذلك لئلا يمنع الناس من مباح أو يوجب عليهم أمر غير واجب بسبب سؤاله. وفي هذا الحديث إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام. وفي هذا الحديث أن العبد لا يجوز له أن يختلف وأن يكثر الترداد على مبلغ العلم لئلا يكون هذا من أسباب التشديد عليه. وفي هذا الحديث تعليق الواجبات بالاستطاعة، فما لم يستطعه العبد فإنه لا يتعلق بذمته. وقد استدل بهذا الحديث على القاعدة المشهورة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لأنه في النهي قال دعوه وفي الأمر علقه بالاستطاعة، وهذا ما تتابع عليه أكثر العلماء. وإن كان بعض أهل العلم قال بأن اعتناء الشارع بالمأمورات أعظم من اعتنائه بالمنهيات، ولذا رتب على المأمورات الحسنة بعشر أمثالها ولم يرتب على المنهيات إلا السيئة الواحدة. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس في مواقيت الحج المكانية فقال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنة، ولأهل اليمن يلملم، ثم ولأهل العراق ذات عرق، قال: وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن أراد الحج والعمرة ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمن أهله، وكذا أهل مكة يهلون منها. أخرجه البخاري ومسلم. في هذا بيان المواقيت المكانية للحج، بحيث لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. وفيه أن من تجاوز الميقات بإحرام فأحرم من داخل المواقيت فعل محظورا، والعلماء يوجبون عليه الدم. وفي هذا الحديث أن هذه المواقيت هي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خفي ميقات أهل العراق على بعض الصحابة فاجتهد فيه عمر فوافق اجتهاده ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المواقيت أودية، ومن حيث أحرم مريد النسك جاز له، سواء من أول الوادي أو من وسطه أو من آخره. وفي هذا الحديث أن الإنسان إذا مر بميقات غير ميقات بلده جاز له أن يحرم منه، لقوله: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. واستدل بهذا الحديث على أن من لا يريد النسك لم يجب عليه الإحرام متى مر بهذه المواقيت ولو كان يريد دخول مكة، لأنه قيد هذا الواجب بقوله: ممن أراد الحج والعمرة. وفي هذا الحديث أن من كان بيته بين مكة وبين المواقيت فإنه يحرم من بيته. وفي هذا الحديث أن أهل مكة يهلون من مكة، وظاهره أنه يهلون من بيوتهم، وهذا في الحج صحيح، لكن بالنسبة للعمرة قال الجمهور بأنه لا بد أن يذهب المكي للإحرام للعمرة إلى أدنى الحل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة رضي الله عنهم من التنعيم، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وبذلك قال الجمهور خلافا للظاهرية. ثم ابتدأ المؤلف أحاديث البيوع بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. والمراد ببيع الحصات إما أن يقول له: أبيع لك من هذه الأرض مقدارا بالمبلغ الفلاني، وهذا المقدار من الأرض غير معلوم لهم، وإنما يحدده ما تصل إليه الحصات بعد أن يعقد التبايع. والعلة في النهي عن هذا الجهالة في المبيع. وقوله عن بيع الغرر، المراد بالغرر ما لا تعلم صفته أو لا تعلم حاله أو مآله، يعني ماذا سيكون عليه في مستقبله، فهذا الغرر قد نهي عنه. وقوله عن بيع الغرر يفهم منه أن المراد بالنهي ما كان أكثره الغرر والجهالة، ما كان أكثره الغرر والجهالة. وأما ما كان الغرر فيه تابعا فإنه لا يدخل في هذا الخبر، فإنه لم يقل نهى عن الغرر في البيع فيشمل القليل والكثير، وإنما قال عن بيع الغرر، أي البيع الذي أكثره ومقصده قد وقع فيه الغرر. ثم أورد المؤلف حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. في هذا الحديث بيان الأصناف الربوية التي يجري فيها الربا، وفيه دلالة على أن ربا الفضل ممنوع منه في الشرع، والمراد بربا الفضل بيع ربوي بربوي من جنسه أحدهما أكثر من الآخر. وقد اختلف في العلة التي يعلق بها الحكم، فقال طائفة العلة الكيل أو الوزن، كما هو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد، وقال طائفة بأن العلة في الذهب والفضة الثمنية، والعلة في البقية الأصناف هي الطعم، وقال آخرون بأن العلة في الأصناف الأربعة هي كونه قوتا. والناظر في الأحاديث يجد أنها نصت على معنيين: المعنى الأول أنها مكيلة ولذا أوجب التساوي في الكيل، والمعنى الثاني أنها مطعومة، كما ورد في بعض الأخبار قال والطعام بالطعام، فدل هذا على أن علة الطعم معتبرة. ومن ثم فالأرجح من أقوال أهل العلم أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وبالتالي يلحق به كل ما كان ثمنا، ومن ذلك الأوراق النقدية والفلوس النافقة. وأما بقية الأصناف الأربعة فالعلة فيها الكيل مع الطعم أو الوزن مع الطعم، وبالتالي يلحق بها كل ما كان كذلك مثل الرز ومثل الذرة ونحوها من الأصناف. وفي هذا الحديث أنه يشترط التساوي في المقدار الشرعي في ربا الفضل متى بيع الشيء بجنسه. وفي هذا الحديث أنه إذا اختلفت الأصناف جاز التبايع بينها ولو كان هناك تفاضل، بشرط أن يكون هناك تقابض، بشرط أن يكون هناك تقابض. فإذا بعت الذهب بالفضة فلا بأس من التفاضل، لكن لا يجوز التأخير والنساء في أحدهما. وفي هذا إشارة إلى النوع الثاني من أنواع الربا، وهو ربا النسيئة. المراد بربا النسيئة بيع الربوي بربوي يماثله في العلة أحدهما أو كلاهما مؤجل. ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. أخرجه البخاري ومسلم. في هذا الحديث مسائل تتعلق بعتق المماليك، والشارع يتطلع إلى عتق المماليك، وفيه إمكانية أن يكون هناك اشتراك في المملوك الواحد. قوله: من اعتق شركا له في عبد فكان له، يعني للمعتق السيد، مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه، فيه مشروعية التقويم والنظر في قيمة الأشياء من أجل فرض شيء من الأحكام الشرعية. قوله: قوم عليه قيمة العدل، يعني نظر إلى قيمته في الأسواق بعدل، فلا يزاد في هذه القيمة ولا ينقص. وأعطى شركاءه حصصهم، يعني أنه يلزمه أن يعتق بقية العبد. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه إذا لم يجد، أن السيد المعتق إذا لم يجد قيمة بقية العبد فإن العبد يكلف بأن يعمل من أجل تحصيل بقية قيمته لتدفع إلى بقية الشركاء، ولذلك اختلف بعض العلماء في هذه المسألة. إذا اعتق السيد المالك لجزء من العبد جزءه ولم يستطع عتق البقية، فهل نقول عتق منه ما عتق، أو نقول يكلف العبد بأن يدفع بأن يعمل فيدفع بقية قيمته لشركائه؟ قولان لأهل العلم. ثم أورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. ولم يذكر السنة الثالثة، وهي حديثه: إنما الولاء لمن أعتق، وقد أخرجه البخاري ومسلم. في هذا الحديث أن الشارع يعتني بكل المكلفين مهما كانت منازلهم ومهما بلغت درجاتهم. وفي هذا الحديث أن الأمة إذا عتقت وكانت تحت زوج مملوك فإنها تخير بين البقاء معه وبين أن تكون حرة، وقد اختارت نفسها ولم تختر بقاءها مع زوجها. واختلف العلماء فيما إذا كان الزوج حرا متزوجا لأمة فعتقت، هل تخير كما تخير المعتقة التي تكون تحت العبد أو لا؟ على قولين عندهم، والأظهر عدم تخيرها. وأما السنة الثانية فقولها: وأهدي لها لحم، فيه جواز استعمال لفظ الهدية على الصدقة، وقد ورد في بعض الأحاديث تصدق بلحم على بريرة. وفي هذا الحديث أيضا قوله: والبرمة هي القدر الذي يوضع فيه الطعام الذي يوضع على النار. وقوله: فدعا بطعام، فيه خدمة المرأة لزوجها. وقوله: فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يكن في بيته الطعام الكثير. وقوله: ألم أرى برمة على النار، فيه تفقد الإنسان لما في بيته من الأطعمة ونحوها. وقولهم: قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكأنهم قد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل لحم الصدقة. وفي الحديث عندما قال: هو عليها صدقة ولنا هدية، فيه أن المال يتبدل حكمه بتبدل التصرفات المتعلقة به، فقد يأخذ الإنسان صدقة ثم يضعها وليمة أو هدية فيتغير حكمها. وذلك أن الأموال ثلاثة أنواع، مال أن الأموال المحرمة والممنوع منها ثلاثة أنواع: مال محرمة لذواتها كالخمر والخنزير فهذه لا تتبدل أحكامها، ومال محرم لتعلق حقوق الآخرين به كالمغصوب والمسروق فهذا لا يجوز أن يتصرف فيه السارق والغاصب إلا برده على أهله. والنوع الثالث من أنواع الأموال المحرمة: المحرمة لكسبها كما في الربا وكما في الكسوب للأعمال التي تكون محرمة كشهادة الربا وكتابته، فهذا النوع لا يتعلق التحريم بالمال وإنما يتعلق التحريم بالذمة. ثم أورد المؤلف حديث هذيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنه فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، أخرجه البخاري. ففي هذا الحديث مشروعية مراجعة أهل العلم وسؤالهم فيما يشكل عن الناس من المسائل، وفيه أن أنصباء المواريث قد حددها الشرع وبينها، وأن من خالفها فإنه يحكم عليه بالضلالة في ذلك الباب، ويحكم عليه بأنه ليس من المهتدين. وفي هذا الحديث مشروعية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقضي به. وفي هذا الحديث أن البنت الواحدة التي ليس لها أخ ولا أخت، ليس لها أخ يعصبها ولا أخت تشاركها، فإنه يكون لها نصف ما ترك الميت. وفي هذا الحديث أن بنت الإبن ترث متى لم يكن هناك معصب فوقها من الأبناء، ومقدار ما ترثه بنت الإبن إذا كانت مع البنت الواحدة السدس. وهذا يشهد له ما في كتاب الله عز وجل في قوله فإن كانتا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فالبنت أخذت النصف والبنت الإبن أخذت السدس تكملة الثلثين. وفي الحديث أن الأخت التي مع البنت تكون عصبة تأخذ بقية المال، تأخذ بقية المال. وفي هذا الحديث فضل ابن مسعود وعلمه رضي الله عنه. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح الثيب حتى، ولا تنكح البنت، وفي لفظنا البكر، حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، أخرجه البخاري ومسلم. فيه أن المرأة الثيب التي سبق لها الزواج لا يجوز أن تزوج حتى تنطق بالإذن، ولذا قال تستأمر أن يطلب أمرها فيعاد الأمر إليها. وقوله ولا تنكح البنت يعني البكر حتى تستأذن، استدل به الحنابلة والشافعية على جواز تزويج البنت البكر بدون أخذ إذنها ورضاها، ولكن الحديث قال حتى تستأذن. والفرق بين الثيب والبكر أن الثيب لا بد من تصريحها بالإذن بخلاف البكر. وفي هذا الحديث دلالة على أن السكوت في معرض الحاجة للبيان يعد بيانا، بينما الأصل أنه لا ينسب إلى ساكت قول كما في مسألة الثيب. ثم أورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، أخرجه البخاري ومسلم. والمراد بالتحريم تحريم النكاح وإثبات المحرمية، وقد جاء في القرآن إثبات المحرمية للأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة، ويلحق به بقية القرابة، ومن ذلك بنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة، والبنت من الرضاعة، والبنت من الرضاعة. واختلفوا فيما يتعلق بالمحرمات بالمصاهرة، هل يكون هناك تحريم يماثله في الرضاعة بحيث تحرم أم الزوجة من الرضاعة وبنتها من الرضاعة وزوجة الأب من الرضاعة؟ والصواب أن التحريم ينتشر في هذه المسائل كما ينتشر في الرضاعة التي تماثل النسب. وقد ورد في الحديث أن أبا القعيس دخل على عائشة رضي الله عنها فامتنعت منه، وذلك أن أبا القعيس كان قد أرضعته، قد أرضعت عائشة زوجته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن اللبن ينشر التحريم في هذه المسألة. ثم أورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير إذنه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وقالت أيضا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع كما يحرم من النسب. أخرجه البخاري ومسلم. في هذا الحديث من الفوائد جواز ذكر معايب الآخرين متى كان يترتب على ذلك مصلحة شرعية، كما في مسائل التقاضي إذا كان يترتب على ذلك الوصف مطالبة بشيء من الحقوق، كما وصفت أبا سفيان بأنه رجل شحيح. وفي هذا الحديث وجوب النفقة على الزوج لزوجته ولأبنائه. وفي هذا الحديث أن مقدار النفقة يحدد بمقدار الكفاية. وفي هذا الحديث جواز أخذ المرأة من مال زوجها مقدار نفقتها، بشرط أن يكون ذلك على ما يتعارف عليه الناس في باب النفقات، وبشرط أن يكون على مقدار الكفاية. وفي هذا الحديث اختلف العلماء هل هو من باب الفتوى أو من باب القضاء، ويترتب على ذلك هل يجوز للقاضي أن يقضي بسماع قول أحد الخصمين قبل أن يسمع قول صاحبه، وكذلك ينبني عليه مسألة هل يجوز للقاضي أن يقضي بناء على علمه أو لا يقضي إلا بالبينات. ولعل الأظهر أن هذا الخبر على جهة الفتوى لا على جهة القضاء. وفي هذا الحديث إثبات المحرمية وتحريم النكاح بالرضاع، وأنه يكون مماثلا للنسب، ولا يصح أن يستدل بهذا الخبر على نفي إثبات المحرمية في الرضاع في أبواب المصاهرة كما تقدم. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح، أي يوم فتح مكة، وكان ذلك في السنة الثامنة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أخرجه البخاري ومسلم. في هذا الحديث ظاهره أن الهجرة انقطعت، ولكن المراد بالخبر لا هجرة من مكة بعد أن فتحها الله جل وعلا. وفي هذا دلالة على أن البلد الإسلامي لا يقال بمشروعية الهجرة منه. وقوله ولكن جهاد ونية، أن يشرع للعباد أن يستمروا على عمل صالح يجاهدون به أعداءهم، أعداء دينهم، ويجاهدون به نفوسهم. ونية أي مقصد يقصدونه بالتقرب لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن من أسباب تعين القتال في الجهاد مطالبة الإمام بالنفير، وقد يكون هذا على طريقين، الأول أو ثلاثة طرق: الأول النفير العام، فمتى استنفر الإمام الناس وجب عليهم النفير، والثاني أن يكون لأشخاص بأعيانهم لما فيهم من قوة وقدرة، والثالث أن يكون هناك أشخاص قد استعملوا في هذا الباب وأعطيت لهم أعطياتهم ليدخلوا فيه. وأما إذا لم يكن هناك نفير فالأصل في القتال والجهاد أنه من فروض الكفايات، ولا يتعين إلا حال النفير أو حال مداهمة العدو لبلاد المسلمين أو حال حضور المعركة. ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. أخرجه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث دلالة على أن الأصل في الدماء هو التحريم وعدم جواز الاعتداء عليها. وفي هذا الحديث إثبات عصمة الدم بالشهادتين. وفي هذا دلالة على أن أول واجب على المكلف هو شهادة التوحيد. وفي هذا الحديث وقوله دم امرئ مسلم لا يعني أن غير المسلم يستحل، وإنما في الحديث بيان أن هذه الأسباب الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم، ولا يعني هذا التطرق لغيره. وقوله النفس بالنفس أي في القصاص، فمن قتل نفسا فإنه حينئذ يحل دمه. وحل الدم هنا ليس لكل أحد، وإنما هو لأولياء الدم. وأما الثاني الثيب الزاني فإنه يجب رجمه، وبذلك قال أهل العلم أخذا من الأحاديث الواردة في هذا الباب. وأما الثالث ممن يحل دمه فهو المرتد الذي ترك دين الإسلام بعد أن دخل فيه، ولكن المرتد قبل أن يقتل لابد أن يستتاب، كما ورد تخصيص ذلك وتقييده في عدد من الأحاديث. وفي هذا وجوب ملازمة الإنسان للجماعة وتحريم تركه لهم. ثم أورد المؤلف حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى، فشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، وكان قد أحصن. فيه دلالة على أن من موجبات الرجم على أن موجب الرجم والسبب المؤدي إليه هو الزنا الواقع من المحصن. وفي هذا الحديث أيضا أن مما يثبت به الزنا الشهادة 4 مرات من قبل الزاني بشهادات صريحة. وفيه أن الإقرار بأقل من ذلك لا يجزئ. ثم أورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. فيه إثبات مشروعية قطع يد السارق، وقد قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفيه بيان أن قطع السرقة لا يكون إلا بنصاب، ولا يقطع في سرقة الأمر القليل. وفيه أن النصاب هو ربع دينار، والدينار قرابة 5 جرام من الذهب، أو 4.5 جرام من الذهب، وربعه يكون بمقدار الجرام والشيء القليل، فيحدد أو يعرف قيمة القرام عند أهل الصناعة من أجل أن يعرف نصاب السرقة الذي تقطع فيه الأيدي. وهذا قد قال به الحنابلة والشافعية وخالفهم غيرهم، وحديث الباب حجة لهؤلاء. والمراد بالسرقة أخذ مال الآخرين بدون إذنهم على جهة الخفية، أما أخذه على جهة العلانية والقهر فهذا لا يعد سرقة وبالتالي لا يثبت به الحد. ثم أورد المؤلف في آخر كتابه اقتداء بالإمام البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفيه الاقتداء بأهل الفضل والخير، وفيه استحباب الاستمرار على ذكر الله جل وعلا، ومن ذلك تسبيحه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.